بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق من علامات الاسم التنوين في آخر الكلمة أيا كان نوع ذلك التنوين، وذكرنا أربعة أنواع، ثم ذكرنا من علامات الاسم دخول ال في أوله، دخول ال في أوله أول الكلمة، وسواء أكانت هذه معرفة، ال هذه تكون معرفة أو زائدة أو موصولة. ثم ذكرنا أيضا حروف الخفض بأنها من علامات الاسم، ثم ذكرنا أن الفعل له علامات، ذكر علامات الماضي والمضارع ولم يذكر علامات الأمر. لماذا يا محمد؟ جريا على طريقة الكوفيين في كون فعل الأمر من المضارع، من المضارع. سأل بعض الإخوة كيف يكون من المضارع، يعني فعل الأمر من المضارع. يقول اللغويون أو النحويون إن أصل اضرب لتضرب، لتضرب حذفت اللام تخفيفا ثم وقعت في بدء الكلام أو الكلمة تضرب، لو بقيت كذلك لأشبهت المضارع فحذفوا التاء وجيء عوضا عنها بالهمزة للتوصل بها للنطق بالساكن، لأن الضاد ساكن ما يستطيع أن يبتدئ بالساكن ضرب إلا بالهمزة، فجيء بالهمزة اضرب. فهمتم هذه الصورة؟ الآن يقولون اضرب أصلها لتضرب حذفت اللام تخفيفا، يعني أن الفعل، فعل الأمر اضرب أصله فعل مضارع لتضرب حذفت اللام تخفيفا. ثم نظرنا في حال التاء فإذا بها هذه الصورة تضرب تشبه من؟ الفعل المضارع، تشبه من؟ الفعل المضارع. بعد ذلك حذفت التاء وعوض عنها بماذا؟ بالهمزة. هذا مفهوم كيف جعلوه من المضارع، وهذا تكلف، هذا تكلف وغير صحيح، وهو سينفي ذلك وسيثبت أن الفعل ثلاثة أنواع، سيثبت أن الفعل ثلاثة أنواع. طيب، قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف. ذكرنا علامة الفعل وهي قد أنها علامة مشتركة، أما السين وسوف فهاتان علامتان مختصتان بمن؟ بالمضارع، مختصتان بالمضارع لتخليصه من زمن الحال أو الحاضر إلى الاستقبال. تقول يكتب، هذا محتملة لأن تكون في الحاضر ولأن تكون أين؟ في المستقبل. فإذا جئت بالسين سيكتب أو سوف يكتب، نقلته من الاحتمال هذا بين الحاضر والمستقبل إلى خلصته، جعلته خالصا لمن؟ للاستقبال. وهما حرف تنفيس، هما حرفا تنفيس، وهل أحدهما أكثر زمنا من الآخر؟ الجواب نعم، السين أقل استقبالا من سوف، وسوف أكثر استقبالا من السين. السين تستخدم للمستقبل القريب، وسوف تستخدم للمستقبل البعيد، خلافا لابن هشام. هذا القول هو الصحيح، أن أحدهما أقل استقبالا من الآخر، أن السين أقل استقبالا من سوف. أما ابن هشام فقد زعم أن السين وسوف يدلان على استقبال واحد، قريب أو بعيد، قريب أو بعيد. ودليله قوله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. قال هنا: استعمل السين، استعمل السين، والسين يدل على أنه قريب. ولكن هذا الجواب عن هذا أن يقال: وإن كان الأمر كذلك، فهنا السين باعتبار النظر إلى أنها مضافة هذا الزمن إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة عنده قريب، وليس إيش؟ ببعيد، هو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهي لا تزال السين أقل استقبالا، يعني للمستقبل القريب، حتى في هذه الآية. فقول ابن هشام ليس بصحيح. ويضاف إلى ذلك أن السين وسوف بينهما اختلاف من حيث المبنى. هذه حرف واحد، السين حرف واحد، وسوف ثلاثة حروف، وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهذه الزيادة هي المستقبل البعيد، المستقبل البعيد. مفهوم هذا يا إخوان؟ السين وسوف مختصتان بالفعل المضارع، ويدلان على التنفيس، وهو الاستقبال، أحدهما للمستقبل القريب والآخر للمستقبل البعيد. فإذا أردت أن تجعل مستقبلا قريبا استخدم إيش؟ السين، وإذا أردت أن تستخدم للمستقبل البعيد فسوف. قال رحمه الله: وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، هذه علامة أخرى من علامات الفعل، تاء التأنيث الساكنة، وهي علامة خاصة بالماضي، علامة خاصة بالماضي، تدخل على الفعل الماضي في آخره، تدخل على الفعل الماضي في آخره. وهنا سميت بتاء التأنيث وليست التذكير بتاء التأنيث، لأنها تدل على أن الفاعل مؤنث. فإذا قلت: قامت فاطمة، قامت فاطمة، أتيت بالتاء هذه لتدل على أن الفاعل الذي نسبت إليه حكم القيام مؤنث. قامت المسلمات، وهكذا. وقوله الساكنة أخرج بهذه الكلمة التاء المتحركة، والتاء المتحركة هي التي تلحق الأسماء، تلحق الأسماء، مثل قائمة، قائمة، هذه تاء متحركة. وهنا عبر عنها بالساكنة، هذا في أصل وضعها، باعتبار أصل وضعها، فهي وضعت ساكنة، التاء وضعت ساكنة، قامت، قعدت، نظرت، قرأت، درست، إلى آخره. لكن عند أن نعلم أن في أصل وضعها هي ساكنة، يقال أنها قد تتحرك لعارض، تتحرك لعارض. من العوارض التقاء الساكنين كما في قوله سبحانه قالت اخرج عليهن، قالت امرأة العزيز، قالت هنا كسرت التاء وهي للتأنيث وتسمى تاء التأنيث الساكنة، لا يقال تاء التأنيث المتحركة، هي تاء التأنيث الساكنة، لكن لماذا حركت؟ ها؟ لالتقاء الساكنين. لو قلت قالت يعني الذي بعد التاء، التاء ساكنة والذي بعدها ساكن، كيف تجمع بين ساكنين؟ ما تستطيع، فحرك أول الساكنين وهي التاء ليسهل النطق. قالت اخرج، قالت امرأة العزيز، وهكذا. الأمر الثاني اتصال التاء بألف، هذه الألف ألف الاثنين، تجعل التاء إيش؟ متحركة، مفتوحة، متحركة، لأنه لا يمكن أن يجمع بين ساكنين، يوقف على ساكنين أو ينطق بالساكن التاء التأنيث الساكنة مع الحرف الذي هو ألف الاثنين، مثل قالتا أتينا طائعين، قالتا. لاحظ التاء هذه هي تاء التأنيث الساكنة، لكن حركت هنا من أجل ماذا؟ التقاء الساكنين العارض واتصاله، اتصال هذه التاء بماذا؟ بألف الاثنين. مفهوم هذا يا إخوان؟ تاء التأنيث الساكنة سميت ساكنة باعتبار أصل وضعها ساكن، لكن هل تحرك؟ الجواب نعم، تحرك لعارض، تحرك لعارض. طيب، قال المصنف وهو ثلاثة أنواع، وهو الضمير يعود إلى الفعل، ثلاثة أنواع أي عند البصريين، ونوعان عند الكوفيين. الفعل ثلاثة أنواع عند البصريين ونوعان عند الكوفيين. قال ماض، ماض، أو إذا وقفت عليه تقول ماض. هذا التنوين الذي في ماض ماذا يسمى؟ اختبار لما سبق، ماذا يسمى؟ تنوين التمكين، تنوين العوض، هذا هو الصحيح، تنوين العوض. عوض عن ماذا؟ عن حرف محذوف وهو الياء، أصله ماضي. كذلك قاضي، ممكن أن تحذف الياء وتأتي بالتنوين لتكون عوضا عنها، قاض، مثل ما قلت قال هنا ماض. ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، يعرف الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت، نحو قامت وقعدت. ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة للفعل الماضي، وهي لحوق آخر الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة، وهناك علامة تشبهها أيضا وهي خاصة بالفعل الماضي، ألا وهي تاء المؤنثة، ياء المؤنثة، لا، ماذا؟ تاء الفاعل، أحسنت، هذه علامة خاصة بالفعل الماضي تاء الفاعل، مثاله في قامت وقعدت، قمت وقعدت، وقمت وقعدت، وقمت وقعدت. هذه التاء التي جاءت بالضمة والفتحة والكسرة هي تاء الفاعل، ولا تدخل إلا على من؟ لا تدخل إلا على الفعل الماضي، فهي من خواص الفعل الماضي. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر علامات الفعل، فما هي؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الماضي يعرف بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة. لماذا قيل لها ساكنة وقد تحركت؟ لماذا قيل لها ساكنة؟ نعم، ماذا؟ لأن ذلك أصل لها. فأصل وضعها ساكنة، وتحرك أحيانا لعارض. ما هو العارض؟ التقاء الساكنين. طيب، قال رحمه الله: ويعرف، أي الماضي، بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت. وقد ذكر بعضهم أن التمثيل بقامت وقعدت أولى من التمثيل بقام وقعد، لبيان صورة الفعل عند اتصال تاء التأنيث الساكنة به. وهناك علامة أخرى ذكرناها، ما هي؟ تاء الفاعل. قال: ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. قال هنا: ومنه، منه أي من الماضي، من الفعل الماضي، نعم وبئس وليس وعسى على الأصح، إشارة إلى أن في هذه الأفعال خلاف، إلى أن في هذه الأفعال خلافا. أما نعم وبئس فالصحيح من أقوال النحويين أنهما فعلان ماضيان جامدان، نعم وبئس. ودليل كونهما فعلين ماضيين ورود ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في كلام العرب من الشعراء المعتد بشعرهم وغيرهم. فنعم دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ونعمت، نعمت هذه اتصل بها ايش؟ تاء التأنيث الساكنة. علمنا أنها فعل ماض، وأما بالنسبة لبئس فكقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة اتصل ببئسة ايش تاء التانيث الساكنة دل على أنها فعل ماضي، على أنها فعل. خلافا هذا القول هو الصحيح وهو مذهب البصريين وقال به الكسائي، وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان، إلى أنهما اسمان، واستدلوا لذلك بقول قالته العرب أو قاله بعضهم. ففي نعمة ذكر أن رجلا بشر ببنت فقال الرجل والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. فدخلت الباء على ماذا؟ نعمة. قالوا إذن دليل على أنها اسم، لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. وأما في بئس فقول القائل عند أن سار إلى محبوبته نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير. فهنا دخلت على بئس دل على أنها اسم، ولكن أجاب البصريون بأن هناك تقديرا لهذين المثلين، تقدير، فحروف الجر هذه لم تدخل على نعمة وبئس، بل دخلت على اسم مقدر مفهوم من السياق. فأما الأول عند أن قال والله ما هي بنعم الولد، التقدير والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، هكذا. وأما بئس، بئس السير أو نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. إذن خرج البصريون إلى أنها إيش؟ إلى أنها أفعال ماضية، وهي الموافقة للنصوص الكثيرة الواردة في النصوص الشرعية، وكذا أيضا في أشعار العرب، فقد ورد عن بعض الشعراء قوله نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. إذن عرفنا أن نعمة وبئس الأصح أنهما ماذا؟ أفعال ماضية، فعلان ماضيان. مفهوم هذا جمال؟ نعمة وبئس أفعال ماضية، مفهوم؟ خلاص خلاص. بالنسبة للخلاف لا بأس إن شاء الله، إذا فهم فالحمد لله، ما لم أهم شيء تأخذ من الكلمة يعني حرف مفيد لها أو يدل عليها. فالخلاف في نعمة وبئس هل هي أسماء أو أفعال؟ الصحيح أنها أفعال، أنها أفعال، انتهينا خلاص. ليس وعسى، ليس وعسى، الصحيح أنها أفعال ماضية أيضا، أنها أفعال ماضية لاتصال التاء والضمائر المتحركة التي تدل تدل على ماذا؟ تدل على كونهما فعلين ماضيين، وذلك وارد كثيرا في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: لست عليهم بوكيل، وقال: ليسوا سواء. لاحظ اتصل بها ماذا؟ ضمائر. هذه الضمائر تعرب فاعلا وهي ايش؟ فعل، وهي فعل. وأما عسى فقوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم، اتصلت بها ماذا؟ التاء، دل على أن عسى ايش؟ دل على أن عسى أفعال ايش؟ ماضية. وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جمهور النحويين، خلافا لمن قال إن ليس وعسى اسمين بمنزلة ما النافية، وخلافا لمن زعم أن عسى حرف بمنزلة لعل. وقد علمت بالأدلة أنها جاءت لتدل على أنها أفعال ماضية بدليل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن ليس وعسى فعلان ماضيا يا أبا أيمن؟ أحسنت، دخول الضمائر التي تبرهن على أن الكلمة إيش يا أمجد؟ اسم أو حرف فعل، أن الكلمة فعل ماضي. أحسنت. قال رحمه الله: ومضارع. الآن بعد أن ذكر لك علامات الفعل الماضي أنه يعرف بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة، أضفنا إليها تاء الفاعل، وذكر أن هناك أربع كلمات مختلف فيها بين البصريين وكذا الكوفيين، والصحيح أنها أفعال ماضية. احفظها، هذه الأربع الكلمات ما هي؟ نعمة وبئس وليس وعسى، هي أفعال ماضية. طيب، قال: ومضارع. ومضارع ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم لم يقم. المضارع مر معنا معرفته وتعريفه ومعناه، لكن هنا يذكر بعض العلامات الخاصة به، فذكر لم، وقد ذكر قبل ذلك ايش؟ قد ذكر قبل ذلك السين وسوف. السين وسوف يضاف إلى العلامات التي تقدمت دخول لم عليه، أن تدخل عليه لم. وهذا الفعل المضارع يحتمل المستقبل ويحتمل إيش؟ الحاضر، ولا يميز إلا بقرائن، لا يميز بين كونه يفيد الحاضر أو يفيد المستقبل، لا يميز إلا بقرائن. من يأتي بقرائن تبين أنه للمستقبل؟ السين، سوف، غدا ونحو ذلك، والتي تدل على الحاضر إيش؟ الآن، الساعة ونحو ذلك. قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. لا بد في أوله، أول ماذا؟ أول الفعل المضارع، من إحدى الزوائد الأربع. ما هي الزوائد الأربع التي تظهر في أول الفعل المضارع؟ قال: الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت.
وتجمع أيضا أنيت، وتجمع أيضا أتينا ونأتي، هذه أربع جموع لهذه الزوائد. هنا جاء بكلمة نأيت، ونأيت بمعنى بعدت، وكأن التقدير بعدت عن الخطأ في اللسان، بعدت عن الخطأ في اللسان، وتجمع على أنيت بمعنى أدركت. ونأتي وأتينا لماذا؟ من المجيء والإتيان، هذا معلوم. بعضهم قال لو أتى بأنيت كان أحسن، لو أتى بأنيت كان أحسن، لأن أنيت بمعنى أدركت، بمعنى أنه أدرك مقصوده ومراده من دراسة النحو، أدرك المقصود. ويقال لا بأس الناتية بمعنى لي نأيت، فنقول بمعنى أنه بعد عن الخطأ وقرب من ماذا؟ من الصواب، وقرب من الصواب. هذه الزوائد الأربع يشترط فيها شرطان، إذا وجد هذان الشرطان فاعلم أنها من الزوائد التي تأتي في أول الفعل المضارع. الشرط الأول أن تكون زائدة، فلا تكون أصلية، أن تكون هذه الأربع الهمزة والنون والألف والهمزة والنون والتاء والياء التي أول أي فعل مضارع يبتدئ بها لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون زائدة، فلو كانت أصلية فليست دالة على الفعل المضارع. مثال ذلك أكل، أكل فيه همزة أم لا؟ فيه همزة، لكن هذه الهمزة أصلية من أصل الفعل، من أصل الفعل، بخلاف قولك آكل، آكل ممكن تحذف ألف وتبقى ألف، أكل، أكل هذا فعل ماضي والهمزة أصلية. لو جئت بالمضارع آكل فيه همزتان في أوله، أليس كذلك؟ احذف همزة تبقى همزة أكل لا بأس. أضرب احذف الهمزة ضرب، ممكن أن تحذفها، فهي زائدة، هي زائدة، أما لو كانت أصلية فلا. الشرط الثاني أن تكون لها معان خاصة، فالهمزة تدل على المتكلم، كقولك أفهم يعني أنا، تدل على المتكلم. وكذا النون تدل على المعظم نفسه أو الجماعة، في قولك نفهم وتريد نفسك إذا عظمتها تأتي بالنون، أو تأتي بالنون للجماعة، نفهم يعني جماعة الحاضرين. والياء تكون للغائب، المذكر يفهم هو، والتاء تكون للمخاطب، للمؤنثة المخاطبة أو للمذكر المخاطب، أقصد المؤنثة الغائبة
والمذكر المخاطب. إذا دلت هذه الزوائد على هذه المعاني فهي تابعة للفعل المضارع، وإذا لم تأتي بهذه المعاني كانت زائدة لكن لمعنى آخر أو ليس لها معنى فهذه ليست من زوائد الفعل المضارع. مثال ذلك أكرم، أكرم، الهمزة هي زائدة على كرم، هي زائدة لكن ليس لها المعنى الذي ذكرناه. أكرم ليست الهمزة الدالة على إيش يا جمال؟ على إيش؟ على المتكلم، على المتكلم. إذن الهمزة تدل على ماذا؟ افهموا هذه معاني الزوائد الأربع في الفعل المضارع. ما هي عمار؟ الهمزة تدل على المتكلم، أفهم، أشرب، آكل، أقوم، أجلس، المتكلم. طيب النون تدل على الشخص المعظم نفسه أو الجماعة، نقوم، نفهم، نأكل، نشرب، نجلس. الياء على ماذا تدل؟ على الغائب، يفهم، يأكل، يشرب إلى آخره. التاء تدل على الغائبة المؤنثة، هي تفهم، هي تأكل، هي تشرب إلى آخره. وتدل أيضا على المخاطب، أنت تفهم، أنت تشرب، أنت تأكل، أنت تجلس إلى آخره. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم يا أحمد؟ مفهوم؟ أنت يا أحمد مفهوم؟ طيب وأنت يا همام مفهوم هكذا؟ طيب إذن هذه الزوائد اشترط فيها كم شرط يا محمد؟ اشترط فيها شرطان، ما هما؟ أن تكون زائدة، أن تدل على معنى مخصوص. طيب هل هذه الزوائد علامة من علامات الفعل المضارع؟ الجواب لا، ليست علامة تميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر، افهم، وإنما أتي بها للتعرف عليها لورودها في الفعل المضارع، تعرف أن هذه أصلها زوائد وتدل على معاني، لكن هل هي علامة على الفعل المضارع نميزه بها عن الماضي والأمر؟ الجواب لا، لأنه قد وجد مثلها وفي أول الكلمة في الماضي بصورة واضحة، كما ذكرنا المثال أكل وأكرم، أكل وأكرم. هل مجيء هذه الزوائد الحروف الأربعة واحد منها في الفعل المضارع يميزه، يميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر بها؟ نريد أن نفهم، ها؟ لا، الجواب لا، ولكن كيف نميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر؟ ها السؤال عندك يا يونس. يعني ما زالت نعرف نميزه عن الماضي والأمر بالعلامات الأخرى، ما هي؟ السين، سوف، لم، هذه التي مرت معنا، مفهوم الآن؟ يعني هذه ليست علامة تميزه عن الماضي والأمر، إنما ذكرت من أجل أن تعرف أن هذه زوائد لا بد أن توجد في الفعل المضارع، لا بد أن توجد. الماضي يمكن أن يستغني عنها، يمكن أن يستغني عنها في بعض ألفاظه، لا سيما كلمة أكرم يستغني عن الهمزة، لكن الفعل المضارع لا يستغني عن واحد
من أي شيء أعرفه؟ من الزوائد الأربع، لا يمكن أن يستغني عن واحد من الزوائد الأربع. ما هي؟ الهمزة، النون، الياء، التاء. راجعوا بارك الله فيكم، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا في درسنا السابق حال كلمات الأربع: نعمة وبئس وليس وعسى. فما حالها يا معتصم؟ أفعال ماضية على الصحيح. طيب، وذكرنا أيضا علامة الفعل المضارع، ما هي؟ دخول لم عليه. أحسن. وذكرنا أنه لا بد في الفعل المضارع من زوائد أربع يا راي. الهمزة، الهمزة وماذا؟ الهمزة فقط، والنون والتاء والياء. هذه الزوائد الأربع لماذا سميت بالزوائد؟ لحظة، لماذا سميت بالزوائد؟ طيب، فيمكن الاستغناء عنها في أو حذفها، مثل يعني يصير الفعل إيش؟ يكرم. إيش يصير الفعل؟ حذفت الياء، إيش يصير الفعل؟ لا، ما يصلح هذا. حذفت أنت الياء، ماذا يصير الفعل؟ كرم، نعم، فعل ماضي. طيب، يشترط في يشترط في هذه الزوائد شرطان عندك، خلاص؟ يشترط شرطان: أن يكون لها معنى مخصوص، فالهمزة للمتكلم، والنون للمتكلمين أو للمعظم نفسه، والياء للغائب، والتاء المخاطب المذكر، والمؤنثة الغائبة. طيب، الشرط الثاني: أن تكون زائدة، فلو كانت أصلية لا تدل على الفعل المضارع، مثل أكل. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل، ويفتح فيما سوى ذلك، نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. الآن يبين المصنف رحمه الله صورة الفعل المضارع، صورة الفعل المضارع في أوله، أي هذه العلامات أو
هذه الحروف الأربعة التي لا بد من ظهور أحدها في أول الفعل المضارع، كيف يكون شكلها؟ كيف يكون شكلها؟ هل هي مضمومة أو مفتوحة؟ هنا أتى بهذه القاعدة، انتبه الآن، هذه القاعدة أتى بها ليعرفك على شكل هذه الحروف الأربعة التي تكون في أول الفعل المضارع، الهمزة والنون والياء والتاء. طيب، يبين لك ما شكلها، هل تضم مطلقا أو تفتح مطلقا أم تضم في حالة وتفتح في حالات، هذا هو الذي يبينه. قال: ويضم أوله، أول من؟ أول الفعل المضارع، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع الذي سيذكر الآن. ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، إن كان ماضيه على أربعة أحرف، هذه الأربعة الأحرف سواء أكانت أصلية أو بعضها زائد. أصلية مثل دحرج، وكيف تعرف أن هذه الحروف أصلية؟ إذا أسقطت أحدها أخللت بمعناها، إذا أسقطت أحد حروفها أخللت بماذا؟ بمعناها. دحرج، احذف حرفا يتغير المعنى ويختل. هذه الحروف إذا كان الفعل الماضي رباعيا بحروف أربعة أصلية أو بحروف بعضها زائد، الفعل المضارع منه يكون إيش؟ أوله إيش؟ يكون أوله مضموما. طيب، الرباعي، الفعل الرباعي الذي هو بحروف أصلية مثل دحرج، والرباعي الذي هو فيه حرف زائد مثل له بأكرم وفرج وقاتل، زيد في كل واحد حرفا، أصل هذا الفعل عند الصرفيين، عند علماء الصرف، لا يسمونه رباعي، أكرم وفرج وقاتل لا يسمونه رباعيا، يسمونه ثلاثيا مزيدا بحرف، يقولون هو ثلاثي مزيد بحرف. ما هو الحرف الزائد في أكرم؟ إيش؟ الهمزة. والحرف الزائد في فرج؟ التضعيف، التضعيف يعني التكرار، تكرار الراء، فرج تشديد الذي فيه هو بحرفين. وما هو الحرف الزائد في قاتل؟ الألف. إذن عند علماء الصرف يقولون هذا مزيد ثلاثي، مزيد ثلاثي يعني حروف الأصلية ثلاثة وزيد بحرف. عند علماء النحو يقولون لا، هو كله رباعي. عند علماء النحو يقولون رباعي، سواء كان أهم شيء حروف أربعة، سواء أكانت أصلية أو زائدة، أيا كانت أهم شيء أن حروفه في الماضي كم؟ أربعة. ونحن سنأخذ هذا على اعتبار أن ندرس النحو. إذن نعيد، كيف شكل الحروف الأولى من الفعل المضارع؟ الحرف الأول من الفعل المضارع، الحرف الأول قلنا إما أن يكون همزة أو نونا أو تاء أو ياء. طيب، قلنا يضم أوله متى؟ إذا كان رباعيا، الفعل الماضي من رباعي ترده إلى الماضي، فمثلا يكرم، ما هو الماضي من يكرم؟
أكرم يدحرج. ما هو الماضي من يدحرج؟ دحرج. فأنت تنظر إن كان الماضي أربعة أحرف تأتي بالفعل المضارع تزيد حرف المضارع فيه وتجعله إيش؟ تجعله إيش؟ مضموما. طيب ما هو الفرق بين الرباعي الذي حروفه أصلية والرباعي الذي حروفه زائدة؟ ها عندك؟ عند النحويين لا فرق. طيب وعند الصرفيين؟ طيب الآن انظروا، عرفنا الآن متى يضم أول الفعل المضارع، متى؟ إذا كان رباعيا في الماضي. إذا كان رباعيا أين؟ في الماضي. طيب قال ويفتح فيما سوى ذلك، نحو نصر، المضارع منه إيش؟ ينصر. ما هو ما حال أول الفعل المضارع؟ مفتوح. هذا الفعل الثلاثي، هذا للثلاثي، نصر ينصر للثلاثي، وانطلق ينطلق للخماسي، واستخرج يستخرج للسداسي. إذن عندنا رباعي وإيش؟ وثلاثي وخماسي وسداسي. الرباعي يكون إيش؟ مضموم أوله في الفعل المضارع. الثلاثي والخماسي والسداسي يكون مفتوحا في أوله. واضح يا إخوان هذا؟ أظنه سهل إن شاء الله. قال رحمه الله وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، نحو قومي واضربي، قومي واضربي. الأمر فعل الأمر، هو ما يطلب حصوله في المستقبل. فعل الأمر ما يطلب حصوله في المستقبل. أو دوامه واستمراره، أو دوامه واستمراره. فعل الأمر هذا فعل الأمر، ما يطلب حصوله في المستقبل أو دوامه واستمراره. فمثلا إذا وجدت أمرا من الأوامر قد يفيد فعل ذلك المطلوب منك، فعل ذلك الطلب في المستقبل. اكتب وأنت لم تكتب، قلت لك اكتب، حصلت الكتابة بعد ماذا؟ بعد الكلام، بعد الذي دل فيه الكلام على الطلب. وقد يكون معناه الاستمرار في ذلك، مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، كان ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام متقيا لله سبحانه وتعالى. فهذا هذان معنيان لفعل الأمر. المعنى الأول ما هو؟ المعنى الأول عندك ده معنيان، يعني من حيث المعنى ليس من حيث ما يطلب حصوله في المستقبل، هذا المعنى الأول. الثاني ما يطلب استمراره ودوامه. وله علامتان مقترنتان، الفعل فعل الأمر له علامتان مقترنتان، دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. لا بد من اقترانهما. وهنا أتى بمثال قومي واضربي.
أما دلالته على الطلب فقد دل على الطلب، قومي فيه طلب ماذا؟ القيام. وقبوله ياء المخاطبة هذا واضح، فيه ياء المخاطبة قومي. لو قال قم يا معين كذلك فعل أمر، طيب ليس فيه ياء المخاطبة. نعم فعل أمر، لكن قلنا اشترط فيه شرطان مقترنان، دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. دلالته على الطلب، إذن ما هو فعل أمر؟ كيف؟ هل هو فعل؟ ها؟ لا يشترط، يشترط شرطان مقترنان لا ينفصلان ولا إلى آخره. عندك يا دارس يا باسل؟ نعم إذا دخلنا عليه الياء، أي نعم، بمعنى أنه يقبل ياء المخاطبة، ليس بلازم أن يكون أن تكون ياء المخاطبة موجودة بل يقبلها. هل يقبل ياء المخاطبة أم لا؟ هذا هو المعنى وقبوله ياء المخاطبة. فلو دل على الطلب لكنه لم يقبل ياء المخاطبة فماذا يكون؟ اسم فعل مثاله مثل ماذا؟ ارفع صوتك. كيف تسكت الغير؟ ارفع صوتك. صح، اسم فعل أمر. لماذا لم نقل هو فعل أمر مباشرة؟ قلنا اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنه فقد شرطا. ما هو الشرط الذي فقده؟ لا يقبل ياء المخاطبة في آخره. هل تقول صحيح؟ ما يصلح، هو للمذكر والمؤنث. صح نعم، لكن هل يقبل في آخره ياء المؤنثة المخاطبة؟ الجواب لا. طيب لو قبل ياء المخاطبة الفعل، قبل ياء المخاطبة لكنه لم يدل على الطلب فهو فعل مضارع. مثاله تضربين، تضربين. هنا الفعل تضرب قبل ياء المخاطبة لكن هل يدل على الطلب؟ لا، تضربين فعل مضارع لا يدل على الطلب. فإذا فقد شرطا من هذين الشرطين فليس بفعل أمر، إما أن يكون اسم فعل أمر أو يكون فعلا مضارعا. مفهوم هذا؟ من يأتي بإعراب قومي؟ قومي، قومي. عندك يا يونس؟ قومي فعل أمر، خلاص كمل. مبني على ماذا؟ مبني، مبني على حذف حرف العلة لأنه مجزوم بماذا؟ لا لحظة لحظة يونس، ارفع صوتك واتنا بالكلام كاملا، لا تجزئه هكذا. قومي فعل أمر مبني على حذف النون، متأكد على حذف النون؟ طيب وماذا بقي؟ والفاعل
وياء المخاطبة قومي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هكذا ما بقي أي كلام. أحسنت، هذا هو، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.